Radio da Banga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 29 شهر 12 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل الطفل عبد النبي عيسى يعقوب والطفل محجوب سليمان في قصف لسلاح الجو الحكومي بشرق الجبل، وإصابة 6 طلاب بجروح بالغة بالجنينة في تظاهر حاشد احتجاجا على انعدام الرغيف. ميليشيات حكومية تختطف 3 تجار بغرب دارفور، وجامعة القرآن الكريم تفصل 4 من طلاب دارفور، والسودانيين بليبيا يعيشون أوضاعا صعبة بعد مقتل وجرح 20 سودانيا في قصف جوي بأجدابية. الحركة الشعبية الشمال تعلن عن مقتل 13 من القوات والميليشيات الحكومية وتدمير 3 عربات والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالنيل الأزرق. ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء الولادة بالقضارف والطيور تقضي على محاصيل الذرة بمشروع العلياب الزراعي بنهر النيل. وولاية الجزيرة تغلق 61 مدرسة خاصة وتحدد بإغلاق 71 مدرسة أخرى. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أصيب أمس الاثنين 6 طلاب بجروح، 3 منهم جروحهم خطيرة في تظاهرة حاشدة لطلاب وتلاميذ مدارس مدينة الجنينة احتجاجا على انعدام الرغيف بأفران المدينة. وردد المتظاهرون هتافات منادية بالحرية وإسقاط النظام، واستخدمت الأجهزة الأمنية والشرطة الذخيرة الحية والحراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وقال شهود لراديو دبنجا إن طلاب وتلاميذ المدارس خرجوا في تظاهر حاشد أمس الاثنين احتجاجا على انعدام الرغيف وإخلاق المقابز نتيجة لمنع السلطات أصحاب المخابز باستخدام الحطب وأمرتهم باستخدام الغاز. وقال إن المتظاهرين طافوا أرجاء المدينة مرددين هتافات مثل لا تعليم في وضع عليم والشعب يريد إسقاط النظام. وقال الشهود إن الأجهزة الأمنية والشرطة تصدت للمتظاهرين اللي انضم إليهم المواطنين مستخدمة الزخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والحراوات لتفريقهم، مما أدى إلى إصابة 4 طلاب بجروح خطيرة وإقماعات وسط عدد كبير من الطالبات والنساء والأطفال. نقلوا إلى مستشفى الجنين لتلقي العلاج. وبسبب المظاهرة تم إغلاق السوق الكبير وجميع المحلات التجارية، والجرحى من الطلاب هم عيسى إسحاق محمد آدم علي محمد وأحمد. وأضاف الشاهد راديو دبنجا من الجنينة:
والله بدأت خايت من البداية، خايت الطلاب ظاهروا بدوا ظاهروا كده شالوا قاموا حصلوا لحد الجمارك هنا. المشكلة كله قرار من الناس محلية قال أي فرم يشتغل بيخاس وهذا أبلغ من الناس فرنك ما يشتغل ما إنه خاس أنا جي عشان كده ما يشتغل والطلاب زهر طلع زيجا رخيص ما هي بس زهر ده الموضوع في واحد مجروح لكن باقي ده قالوا خمسة والله وخايته لحد مشى قدام هناك لحد محل الجمار الجريف للجوازات هنا وخايته شافه ما ضمفه الناس بوليس كان قام لهم شعل لهم اسمه قال الدمو فقلوا وكده ويدين ما عارف كيف زخيرة ده صادقه منه إنجازات معنا بالناس بوليس كيف ما عارف خايف فقلهم زخيرة واسمه قال الدمو.
وفي شمال دارفور قتل الطفل عبد النبي عيسى يعقوب البالغ من العمر 12 سنة والطفل محجوب سليمان يحيى 14 سنة أمس الاثنين في قصف لسلاح الجو الحكومي على منطقة كاتور بشرق الجبل، بالأضافة إلى مقتل عشرات المواشي. وقال شهود فارون لراديو دبنجا إن طائرة أنتينوف ألقت في الساعة 8 من صباح أمس الاثنين 8 من البراميل المتفجرة في منطقة كاتور أسفرت عن مقتل الطفل عبد النبي عيسى يعقوب والطفل محجوب سليمان يحيى في الحال، إلى جانب مقتل عشرات المواشي وإشعال حرائق محدودة في المنطقة. اختطفت ميليشيات حكومية أمس الاثنين 3 تجار في منطقة تندلتي بمحلية السرة بغرب دارفور واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وقال شاهد راديو دبنجا أن عناصر من الميليشيات الحكومية هاجموا ظهر أمس الاثنين 3 تجار بيستقلوا عربية بوكس دبل جبين كانوا في طريقهم من تندلتي إلى الجنينة، ووقفوا العربية تحت تحديد السلاح واقتادوا تجار الثلاثة العربية إلى جهة مجهولة. والمختطفون هم مصطفى محمد جابر، خليل محمد جابر، وإبراهيم عبد الله موسى. وطالب الشاهد السلطات التدخل لإطلاق سراح المخطوفين فورا وإلقاء القبض على الجناة وتقديم للعدالة. وأضاف الشاهد لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
أصلاً العربية كان جاي من منطقة تندلتي غرب الجنينة وماشي الجنينة، وفيه يعني ثلاثة من الركاب اللي هم طبعاً ثلاثة دي هم كلهم تجار كبار في منطقة تندلتي وماشين في سوق وواجدوا في الشارع وفيها ميليشيات وخطفوا العربية اتجهوا ناحية الشرق، وحتى الآن ما عارفينه الجهة الودوم وين. التجار هم كلهم من مصطفى محمد جابر وخليل محمد جابر وإبراهيم عبدالله موسى، دين تجار كبار في تندلتي، وهتفهم ده قروشهم وهتفهم شعروا ماشوا جهة الغربي أو جهة الشرقي. فعلينا ما عرفنا حتى الآن جهة وين، لكن نطالب بأنه بأبركوا أنه سلطات تقوموا تتحركوا على أساس تلهقوا هؤلاء الناس، يعني حتى يكون ما يكون فيه هنالك يعني قتل أو هجم بشكل كذلك. قبل صلاة الظهر توالي قبل قليل كلام ده في منطقة تراب الأحمر بين تندلتي بين جنينة.
وفي شمال دارفور وجه نائب رئيس الجمهورية حسب محمد عبد الرحمن وزارة الداخلية والعدل والجهاز القضائي بإعادة قوات الشرطة والنيابة والقضاء إلى محلية أمبرو لتباشر محاماة في بسط الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون. وأعلن حسبه خلال زيارته لمحلية أمبرو أمس الاثنين تأسيس صندوق لتنمية المحلية وتأهيل مستشفى أمبرو ومرافق المياه من الآبار والسدود الخزانات بصورة عاجلة، كما أعلن أن إنشاء طريق كتم أمبرو كورنوي الطينة المقترح، ورهن حسبه تنفيذ تلك المشاريع وتوفير الخدمات بالاستقرار الأمني في المنطقة. فصلت جامعة القرآن الكريم بأم درمان 4 من طلاب دارفور بتهمة التسبب في إحداث حريق بالجامعة في شهر نوفمبر الماضي. وكشف المحامي جبريل حسبو أحمد لراديو دبنجا عن شطب المحكمة بلاغات في مواجهة 5 من طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم، فيما أبقت على 2 منهم وهما نصر الدين مختار رئيس الرابطة ومصعب عثمان. ووجهت المحكمة تهمة تتعلق بالإتلاف الجنائي مشيرا إلى إطلاق سراحهم بالضمان الشخصي. والطلاب الأربعة الذين فصلتهم جامعة القرآن الكريم هم مآوية آدم محمدين، نوفل محمد صالح، آدم حسن أرباب، وبريم محمد إبراهيم. وأضاف المحامي لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
من 11-11 إلى 23-11 تم على القبض على عدد كبير من طلاب دارفور بواسطة جهاز الأمني، معظمهم من جامعة القرآن الكريم. في جهاز الأمني تم 25 يوم، بعد ذلك حولوا 7 من طلاب جامعة القرآن الكريم لقسم شرطة أم درمان شمال وفتوى فيهم بلاغ الإتلاف الجنائي المادة 182، اتهموا أنهم حرقوا جامعة القرآن الكريم، لأن الجامعة تم حرقها يوم 4-11 من مجهولين. نحن قدمنا طلب لوكيل نيابة أم درمان شمال بشد البلاغ في مواجهة الطلبة، لأنه هم حاولوا يجيبوا شهود يتعرف عليهم أنهم ديل أحرقوا الجامعة. الشهود يو شافوهم جوا الحراسة قال الناس إحنا ما شفناهم إلا حس في الحراسة، ما شفناهم في الجامعة ولا شفناهم حرقوا الجامعة. قدمنا طلب وكيل النيابة شطب البلاغ في مواجهة 5 ووجه التهمة لاثنين، فكوا الخمسة والاثنين فكوهم بالضمانة، لكن التهمة لسه في مواجهتهم. بعد ذلك يوم 23-12 حصلوا 4 من طلاب جامعة القرآن الكريم يوم 23-12.
أعلنت الحركة الشعبية شمال أن مقتل 13 من القوات والميليشيات الحكومية في منطقة طروضة بمحلية الباوبني الأزرق، إلى جانب تدمير 3 عربات والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والزخائر. وقال الناطق باسم الحركة أردن غوتولو لودي لراديو دبنجا إن قواتهم تتصدت للمرة الثانية في قضون أسبوع لحجوم من القوات الحكومية في منطقة طروضة يوم الجمعة في معركة استمرت من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. وقال أرنو إن الهجوم أسفر عن مقتل 13 من القوات والميليشيات الحكومية وتدمير 3 عربات والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والزخائر. وقال أرنو إن قواتهم طاردت القوات الحكومية حتى خور منقزة جنوب مدينة الدمازين. وأشار إلى أن نظام الخرطوم اعتاد على محاجمة المواطنين في موسم الحصاد بغرض قتل وتشريد المدنيين وحرق وتدمير ونحب محاصيلهم الزراعية. وأضاف أرنون وقتلو لودي الناطق باسم الحركة في هذا الخصوص:
يوم 26-12-2015 تمكنت قوات الجبهة الثورية السودانية من الجيش الشعبي محل السودان بمدينة الأزرق من خط هجوم لقواتهم لشهد المؤتمر الوطني بقوة مدعومة بعدد 17 عرب محملة على منطقة بتاع الطرداء بمقاطع تعداد الحاجية الشعبي قدر أنه شتت القوة دي ويطالبها حتى أخور مغنزة البيبون حتى 40 كيلومتر جنوب قرية الدمازيغ. والمؤتمر الوطني قد خلى 13 قتيل في الأرض وتم تدمير 3 عربات محملة والاستيلاء على 3 قطبة RPG 7 3 مدفع روف و10 سلاح كلاشينكوف. كميات من الدانات والذخائر من جانب الجيش الشعبي ما في خزائن الجيش الشعبي وبتابع وغرصه كل تحركات المؤتمر الوطني اللي اعتادت في الزمن ده من الحصاد انه تهاجم المناطق في جبال النوبة والنيل الازرق.
يعيش السودانيين بليبيا اوضاعا صعبة بعد مقتل 5 سودانيين وإصابة 15 آخرين بجراح في قصف لسلاح الجو الليبي بعجدابية. وقال سوداني مقيم بليبيا لراديو دبنجا إن المصابين السودانيين تم نقلهم إلى المستشفى لكن لا يوجد اهتمام بهم نتيجة لتكدس المستشفيات بمصابين من الليبيين. وقال إن المسؤولين بالسفارة السودانية بطرابلس لم تتفقد أو تتصل بالمصابين وأكد إنهم بيعيشوا في ظروف أمنية سيئة، مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان يتم إلقاء القبض على السودانيين دون أي أسباب ويتم إيداعهم السجن لعدة أيام ثم يطلق سراهم، كما يتم أحيانا ترحيل المقبوض عليهم إلى السودان. ودعت السفارة السودانية الاهتمام بأوضاع السودانيين وأضاف لراديو دبنجا من ليبيا في هذا الخصوص:
تعبانين ومستشفيات هناك معادية وما في واحد واقفين يعني يسمع عليهم ولا يوديهم ولا يسفرهم فين، كل واحدين حالتهم حرية جدا جدا والله. لكن شعب يعني يقدموا لهم يعني حتى هم الليبيين كمان أولى من هذيل عذاب العزوم لأن هم ذاته جرحى عندهم كثيرة وعندهم موتى وكذا والمشاكل واجد والله. المفروض يعني واحد السودان يتعالج غادي ويشوف لهم حل لانه كده ومازال في ناس تعليم برضه ما قادرين يمشوا يعني السفر ذاته يعني فاهم واحد باسرته لو ما قدموا لهم مساعده ما بقدر يسافر والناس ضايعين وظروفهم صعبه اللي تولى عنه قدموا لهم مساعده والهيئه القنصليه كمان ما قاعد يساعد بصراحه يعني ما في اي مساعده يقبضوا في الناس مرات كل نفسه في الشارع تشتغل بنفسك في الحبس وبعد شويه يعني مشاكل كثيره جدا جدا. وفي ناس شغالين مثلا واحد يكون شغال برا فجاه يلقى مثلا تفتيش ولا استيقاظ برضه يمسكوا يودوا يقول له يا اخي انت عندك اخاوه يقول لك اخوانتك مزوره دايرين نعمل لك تحليل لو عندك معكر تفشي برضه يقول لك ما في كلام غير لازم يودوك يبيتوك يومين يعمل لك تحليل بعد ذاك يجي واحد ليه الكفيل بتاعك عشان يفكك يوديك ومرات يسفروك للبيت. الليل برضه تكون راضيين يجي يدعموكم يخشوا عليكم ياخذوكم يودوكم تبيتوا كده بدون خطه بدون اي حاجه ومسائل كثير هنا يعني والله يسامحك.
هاجمت أسراب من الطيور مشروع العلياب الزراعي بولاية نهر النيل وقضت على مساحات واسعة من محصول الزرع. وكشف مزارع لراديو دبنجا عن هجوم أسراب من الطيور على المزارع بدأ منذ شهر 11 الماضي، وناشد السلطات الإسراع بالتدخل لمكافحة الطيور والآفات الأخرى حتى يستطيعوا حصاد ما تبقى له من المحاصيل. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من مشروع العلياب بولاية نهر النيل:
الحصر والله بس جات اسراب طيور كده والله انتهت من العيش نهائي ما فيش اسد يحش فيه قتل البهائم ما في سلطات والله بلغنا قبال ما نزرع السنه اللي فاتت نفس الشغله والقبال نفس الشغله دي السنه الثالثه ورا بعض بلغنا والله بلغناهم قبل الحاجه تحصل لكن ما في اي شيء خفيه ولا كلام ذات ولا في ذو البيج ذات ولا في ذو المزول. كل المشروع قدام من تد مسافه قريبه ل 10 كيلو على طول نحن النيل يعني ما في اي مكافحه ولا اول ولا اخر والله بلغناهم قبالين يعني لا رفضنا الزراعة قالوا لا نحن نكافح الطيور دي حس يهو زرعنا ولما بقى خلاص في الهناء انتهى ما في مكافحة ذات وليش سنويا بنشتغل ونشتغل بعدين بقينا ندفع ضرائب ونخسر عليه السماد كان فدم ياخد شو عليه السماد 700 وكان ندفع ضريبة الموية.
وفي ولاية القضارف كشفت مديرة إدارة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة أميرة حاشم القدال أن ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء الولادة بالولاية، وقالت إن معظم وفيات الأمهات بسبب النزيف وارتفاع ضغط الدم ومرض اليرقان وفقر الدم. كشفت صحيفة التغيير عن وصول بعض الأطفال دون ذويهم ضمن اللاجئين السودانيين اللي تم ترحيلهم قسرا من الأردن أخيرا. وقالت منى إبراهيم اللي بتبلغ من عمر 10 سنوات لجريدة التغيير إن الأمن الأردني داهمه في المعسكر وألقى القبض عليها ورحلتها إلى الخرطوم وهي الآن بدون أبويها وأخواتها وتعيش مع أحد الأسر التي جاءت معها. وقال محمد إنه وصل برفقة زوجته وابنه الرضيع إلى الخرطوم وأجبر على ترك 2 من بناته في عمان. شكى مواطنو الحاج عبدالله بمحلية جنوب الجزيرة من ارتفاع الأسعار التي وصفوها بالجنونية، حيث وصل سعر اسطوانة الغاز ما بين 110 إلى 130 جنيه، وشوال الدقيق من 132 إلى 160 جنيه، وجركان زيت الفول بقى ب 160 جنيه، وشوال الفحم بقى ب 280 جنيه، والسكر 280 جنيه، والبصل 230 جنيه، وكيلو العجالي بقى ب 50 جنيه، والضان ب 70 جنيه. قال وزير المالية بدر الدين محمود إن الولايات لا زالت تفرض رسوم غير قانونية في الطرقات وعلى سلع الصادر وأرقلت حركة البضائع في الأسواق، ودعا الولايات إلى الالتزام بالتوجيهات التي أصدرتها الحكومة المركزية بعدم فرض الرسوم غير القانونية وأن تمتنع عن أرقلة حركة البضائع داخل السوق الواحد سواء بالنسبة للسلع والخدمات أو بالنسبة لحركة رؤوس الأموال. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة إغلاق 61 مدرسة خاصة وأنزلت 71 أخرى بمراحل التعليم الأساس والثانوي وقبل المدرسي لمخالفة قوانين التعليم الخاص، كما ألقت وظيفة مدير الشؤون التعليمية في المحليات وإيقاف مرتبات 30 معلما خالفوا القرار الوزاري الذي يمنع معلمي المدارس الحكومية من العمل في المدارس الخاصة أثناء الدوام الرسمي. الخبر الأخير في النشرة، مددت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني المعروفة ب 7+7 جلسات الحوار المقرر رفعه في 10 يناير المقبل دون أن تحدد موعدا جديدا لنهايته. وقال مساعد الرئيس وعضو الآلية إبراهيم محمود إنه الهدف من تمديد فترة الحوار هو إتاحة الفرصة للحركات المسلحة والأحزاب الموانعة بالمشاركة في الحوار وتمكين المنضمين حديثا للإدلاء بآرائهم داخل لجان الحوار الست. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. اليوم بسعدنا أن نستضيف واحد من طلاب دارفور عشان يحكي لنا عن قضية طلاب دارفور في الجامعات السودانية والمشاكل اللي بيواجهوها في إطار الرسوم الدراسية والمشاكل الأخرى. فأهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الحاصل حاليا بعد الكلام ده كله، إدارة الجامعة ماشية في إجراءاتها في اتجاه بتاع إنه طلاب دارفور يفترضوا في الرسوم الدراسية ما يتنازلت. حصلت تغيرات في الجامعة، عندهم كان ملتقى في الجامعة فقاموا ألقوا الملتقى، إدارة الجامعة ألقت الملتقى بتاع الرابطة. لحد الآن ما في استجابة لمسائل الرسوم الدراسية من قبل الإدارة لاغن، ملاقيت جزء منهم كبير الناس اللي فكوا أطلقوا صراهم، وإنه قالوا إنه هم تاني هيرجوا وينزلوا الجامعة إنه تاني بخطابات لإدارة الجامعة في إنها تستجيب للأمر. لكن في اللي هو يوم السبت في قاعة الزبير كان في مؤتمر اللي هو ممكن تقول ده أدليه السلطة الإقليمية أبقردة أو التحرير والعدالة دوليه الطلاب ودو الجامعات كل روابط الجامعات كلها بتاع الدارفور اللي عندهم مشاكل بتاع الرسوم وممكن تقول هو كان لقاء مفتوح كده ضعفوه برلمانيين وجزء من النواب في الكتلة البرلمانية التابعة لإقليم دارفور وبحضور أبقردة يتناقشوا في الكلام ده فكان أكثر جندي تم مناقشته اللي هو الموضوع بتاع الاستمارة اللي بيحدد المعيار والتصنيف لطلاب دارفور نفسهم ذاته في انه ناس متاثرين بالحرب في ناس ما متاثرين فالقصه دي بقت ما واضحه حتى في نص الاتفاقيه فاتناقشوا مع الطلاب وروهم الحاصل شنو في الجامعات وكيف اداره الجامعات قاعد تتعامل مع المشاكل بتاعت الرسوم الدراسيه لنا كطلاب وانتم بدوركم كجهات حكوميه يعني قاعدين في مراكز بتاع اتخاذ قرار فبتقدروا توصلوا الكلام ده كله فالمهم الكلام ممكن تقول اتكتب في الورق لكن بعد ذاك هو هيقدروا هم يوصلوها للجهات العليا في الدوله مثلا رئاسه الجمهوريه في انها تصلي قرار زي ده ولا لا ما معروف لحد الان الاسلاميه استجابوا لهم في الاسبوع الفات سمحوا لسنه رابعه وثالثه وثانيه في انهم يسجلوا وتم ايفاهم لكن ناس اولى لحد الان هم مشكلتهم عالقه لحد الان ما يتحلت السودان لسه لحد الان ما في اي بوادر بتاعت حلول اداره الجامعه لحد الان ما دايره تنسال اي اوامر طلابيه بنفس القدر القران الكريم والزي ما لسري
طيب انتوا هسي بتشوفوا الموضوع ده يعني بتشوفوا بهاتو زاويه يعني الموضوع ده انت شايفه شنو او اغلبيه الطلبه بيشوفوا القضيه دي بيشوفوها من ياتو منظور
اوكي ان احنا بالنسبه لنا القضيه دي كلها هي ما يعني كانه ما ممكن تقول نفس النهج او سياسات النظام نفسه ذاته اللي سايقه في الاقليم هناك لانه لو هناك في وور ببقى انه للطلاب هنا في وور يعني في موت هناك في موت قاعد يحصل هنا وفي اعتقالات قاعد بتتم على اسس تعسفيه جدا جدا في حين انه الناس هم طالبوا بحقوق عادله نصت عليها اتفاقيات وصرحوا عليها الرئاسه بتاعت الدولة يعني أسرحت في الكلام ده فالجانب بتاع السلطة الإقليمية هو جانب مضلل وممكن تقول كأنه ما تنصل والطريق بيعدل إن إلقاء الاتفاقية نفسها أو إلقاء البند اللي بيسمح لطلاب دارفور في إنهم هم يبروا مجال لكن هم ما دارين يبدو بالطريقة دي كليا فكأنهم البداية سلسة أو التدريجي لأنه يودي للانحيار للذات نفسه ويتحول المشكلة لكل الجامعات لانه لحد الان تقريبا فقط جامعه الخرطوم خارجين عن الكلام ده هم بيسجلوا طوالب ممكن يكون في اختلاف ذاته في السيستم الاداري بتاع الجامعات جامعه الخرطوم ممكن تكون مختلفه لان ادارتها فوق نوع ما من النزاهه يعني بتلقى انه في بعض الاداره جزء من مجلس الاداره هم بينحازوا للطلاب وبينحازوا لمشاكلهم لكن اغلبيه الجامعات القرارات دي قاعد تطلع ويخفي اراده الدوله نفسها بتنزل لهم من فوق لانه في لقاءاتنا مع مدراء الجامعات بيقولوا انه هم يعني ما في جهة قاعد تتكلم معهم في مشاكل الرسوم بتاع طلاب دارفور يعني للسلطة الإقليمية ولا وزارة التعليم العالي ولا وزارة المالية قاعد تستجيب لمطالبهم فهم ما معنين بالكلام ده الطلاب انتوا إذا محتاجين لحقهم فوقهم محتاجين تخاطبوا رئاسة الجمهورية تخاطبوا وزارة التعليم العالي تخاطبوا السلطة الإقليمية السلطة الإقليمية دي قد ما في في جسمين أبقرد نفس الخدري أو المباري الطلاب لما لقوه قالوا ليه ما أنا ما بتكفل كل المسؤولية كمان ما ترموا فيني اللهم كله أنا بيتبارين السلطة الإقليمية أنتوا عارفين أن السلطة الإقليمية هي الآن جسمين فببقى السيسي ذاته عنده المسؤولية والاثنين بنتحمل نعم مسؤولية الانتهاكات اللي حصلت للطلاب جراء الرسوم الدراسية لكن برضو ما عندنا حاجة في يدنا أن نعملها لأنه القرارات دي قرارات دولة ده كلام السلطة الإقليمية كان هم بيتهدوا في خط ومسؤول أنه ممكن يكون في حل لكن ما مطمنين أنه هيبقى في حل نهائي للمشكلة دي فنحن رؤيتنا للكلام ده كله إن دي واحدة من سياسات النظام نفسه وما مفروضة من السياسات الأنصرية السائقة في الإقليم فلحتى جانب الاستفتاء اللي هم عملوه في الفترة الأخيرة وهم كأنما أول مبارح بيحاولوا بقدر الإمكان في إنه الطلاب هم يرفضوا الاستفتاء وكأنما أبقرد دائرة الأبلو دور تاني بتاع إنه يقدر يميل الكفة بتاع السلطة لصالحه وبقت هي لعبة قضية الطلاب ذاتها للسلطة الإقليمية في إنه هم يستثمروها لصالحهم لكن مع ذلك رأينا كطلاب ورأي الطلاب بشكل عام حتى لو في جانب بتاع استقلال سياسي لمصلحي للقضية دي هم بالنسبة لهم محتاجين لحلول ومستعدين إنه كل ذول هو ممكن يقدم بوادر بتاعت حلول الأزمة الحالية هم مستعدين إنه يقعدوا معاهم مستعدين إنه يقابلوا السيسي مستعدين إنه يقابلوا أبقردة فلأنه ما في طريقة وكل الطرق السلمية في الجامعة للمطالبة بالحق مجرد ما يبقى الموضوع عنده علاقة بطلاب دارفور الإدارة بتتآمل بالرفض حتى في مسائل التفاوض البداية السلمية كواحدة من الإجراءات الأولية الناس بيبدو بها مع الإدارة، لكن الإدارة بترفض حتى التفاوض في حالة يبدأ إنه في اعتصام سلمي مع إنه ده حق مشروع للطلاب في إنه يطالبوا بحقهم. وش بتتدخل هنا الميليشيات بتاعت الأمن وبتتدخل الميليشيات بتاعت الشرطة وكلهم بتلقاهم منهزين تماما اتجاه الطلاب، وكأنه المشكلة أصلا في عداء ما بين الإدارة ذات نفسها وما بين روابط طلاب دارفور والنظام نفسه ذاته. العداء ده خلق حاجة خلاهم إنهم هم ما يستجيبوا لأي شيء بيقوموا به طلاب دارفور، بيصنفوه كل عنده علاقة بالصراع القائم هناك وكلكم أزروا حركات مسلحة وكلكم حركات مسلحة. فالقصة بقت يعني واضحة شديد للناس كلهم قدام طلاب دارفور، خيارات عديدة هم ممكن يتخذوها، خيارات بتاع انه هم ممكن يصاغوا للكلام ده ويتظلوا في انه هم يظلوا ينهانوا مستعدين انه حتى يمشوا ويسحبوا لرئاسة الجمهورية ويسحبوا للبرلمان ويمشوا للسلطة الإقليمية في محلها، يعني مستعدين للكلام ده كله مقابل انه هم فقط محتاجين يكونوا آمنين، لانه عارفين تماما اي عملية بتاعت ردة فعل منهم بيتواجهوا بالضرب، بيتواجهوا بالقتل، بيتواجهوا بالإحتلال كما حصل في القرآن الكريم. فده الواقع العام موجود، الكل مستعيد انه يضحي، اذا مستعيد انه يقتل.
كويس، انتوا بالنسبه لكم هسي طيب ردكم شنو للكلام اللي بيقول انه يا اخي القصه بتاعت انه اولاد دارفور ديل كلهم مفترض يعفون من الرسوم دي حاجه ما عمليه، وفي ناس متضررين وفي ناس ما متضررين، انتوا بتشوفوا شنو؟
لا بالنسبه لنا نحن الكلام ده ما مقبول ليه حاجه واحده. الحرب في دارفور ما خلت مكان، كل الناس الموجودين في اقليم دارفور، حكومه معارضه شعب مواطنين، الكل يتضرر من الحرب في دارفور، ما في زول ما يتضرر، ما في زول في نيالة ولا في الفاشر ولا في غارسيلا ولا في مليط ولا في الجنين ولا في اي مكان في دارفور الضئين هو ما يتضرر من الحرب. الناس اللي قاعدين في المدن هم ناس الخورة نفسهم اللي أجبروا إنه يخشوا المدن، وكلهم من أسر متضررة وأسر فقيرة. دارفور في مقارنة لفترة سابقة قبل 2003 أو من قبل 2000 كان الكل ما قاعد يعاني من إشكال اقتصادي، ولا كنا عندنا مشاكل اقتصادية، كنا بنقرأ بقروشنا داخل الجامعات السودانية. لكن الآن الوضع مختلف تماما والوضع مختلف، ما في فرق بين فقير وغني، الكل متضرر والفقير متضرر والغني متضرر، لأنه هو ذاته استثمارات وما لاقي لها بيها عشان يستثمر، ولا قادر يدير اقتصاده لأن البلد بقت كلها منهارة تحت أيادي الميليشيات، والأمن بقى خير مستطب والسلاح مباح في كل مكان، والكل بيتعدى على الآخر في حقه في ماله في إرضه في أهله. فبقى ما في بسط بتاع سيادة، ما في نظام بتاع إقليم، بقى في وضع منهار الكل بيتأثر منه الطبيعي، ما في دول متأثر ولا ما متأثر، الكل من دارفور هو متأثر بالحرب، حكومة ولا معارضة، لأنه الحرب بتأثر بالبيئة كله، لأنه إفرازاته الكل بتأثر به، ما عدا الانتهازين منه اللي بيقوموا من هناك بشرد وبجي بيكونوا بعدين في الخرطوم هنا. وديل بالنسبة لنا من تجار حرب، يعني هم ديل اللي رائين للحرب والمديرين للحرب هناك بشبكاتهم والكنترول حقهم، وديل بالنسبة لهم قلة من أبناء دارفور اللي باعوا زممهم وجروا وراء مصالحهم، ولا بيهمهم مصلحة الناس في إنهم يموتوا ولا ما يموتوا. عشان كده الليلة السلطة الإقليمية لما عملت الاستمارة هي ذاتها ما واقية بالكلام ده، ما واقية بإنه من المتضرر ومن ما متضرر، لأنه لما حدثنا معهم ويتكلمنا عن إنه أنتوا بتقصدوا شنو المتضررين ومن ما متضررين، المعيار شنو لكل زول في دارفور، جاي من خري ولا جاي من ريف ولا من مدينة، ما متضرر أنا عارفه كيف، أنا طالب بمشي المدرسة هناك وزارة التعليم العالي بيقدم زيه زي أي طالب سوداني آخر لجامعة أنا يندر رغبة فوقها، بيتم اختياري بجي الجامعة ومفترض عامل مع الجهة الإدارية بتاعت الجامعة، لا معني إن أنا أمشي وزارة التعليم العالي يستمر عمل استمارة عشان يتم CIB في الجامعة. فجاني ما منطقة حتى هم ما عندهم له تحليل، وكأنما واحد من الآلات بتاعت النظام يعني المستخدمة لأنه يصير الحرب لأبناء دارفور ويخلق ليهم عملية بتاعت بلبلة في أنهم ما يقدروا يستخروا أكاديميين، وده الآن حاصل. لفترة سابقة أبناء دارفور كان هم ناس مميزين جدا في التحصيل الأكاديمي، ناو المسائل المختلفة شديد، جامعة الخرطوم كان بيدخلوها عدد كبير من طلاب دارفور في الفترة 2005-2006-2007، ليلة الأعداد ماشي تتقلل، جامعة السودان بنفس الخدر الليلة ماشي تتحول لجامعة خاصة، طلاب دارفور لا يتعدوا في فترات سابقة هم 10,000-12,000. فالسياسات دي كلها هي عندها علاقة بنهج النظام نفسه ذاته اتجاه تدمير أبناء دارفور ذات داخل الخرطوم، في إنهم يخلق ليهم طوالب وحرب ومشاكل ومتعارضات واتخالات، في إنهم لأنه في الساحة السياسية بشكل موازنة سياسية قوية جدا جدا حتى في القائد بتاعت الحركة الطلابية في الجامعات، فأي حراك بيقوم به طلاب دارفور الحكومة بتقتله احتياطات 100% لأنهم في الساحة السياسية ليه مظلوم وليه معادلتهم السياسيه ما لعننا دعاتهم لا لعننا فقط دعات حق يعني والبلد بيزد الجمره بتحرق الواطيحه عشان كده كل المسائل احيانا بيخبني ودني تاج لممارسات طويله جدا جدا تمت الطبيعي انه الناس بيواجهوا الانف بالانف يعني دي حاجه طبيعيه لناس مرتد فيهم حربي 12 سنة 13 سنة يعني دمار وقتل وإحانة وحتى هم في الخرطوم ما سالمين نفس المعايير ونفس التصنيفات العنصرية هم قاعدين يواجهوه يعني داخل الجامعات بتاعت ساحة المعرفة فالسلاح إذا انتشر في الجامعات في ساحة المعرفة ببقى هم نفس النهج اللي استخدموه في دارفور يعني ما إنه كان ممكن يكون المكافأة بمبان عادي من قبل الشرطة لكن السؤال المنطقي إنه ليه بيتم التعامل مع طلاب دارفور داخل الجامعات لما يطالبوا بحقوقهم بالسلاح الناري وده بتكون يعني صلاحيات جاية من السلطة العليا في الدولة فالموازنة بالنسبة لنا واضحة إنه الصراع العام ماشي والحرب المدور بسبب الرسوم الدراسية لطلاب دارفور في الجامعات ومضايقتهم من قبل الإدارة وتنصل السلطة الإقليمية عن القيام بأدائها والقيام بتنفيذ الاتفاقية والمحافظة على نفس المادة اللي بتضمن حق طلاب دارفور لأنه حق حقيقي بالنسبة لهم لشعب عانى كثير من حرب ودمار يعني وتدمير للاقتصاد تدمير للزراعة زمان أحالينا بيزروا وبيدخلوا موارد كثيرة ومحاصيل كثيرة بإمكاننا بنقرا بيها وبندفع بيها رسوم وبنعيش حياة نوع ما حياة كريمة يعني في الخرطوم لكن ليلة وين الزراعة وين الزراعة وين الري وين الثروة كلها اتدمرت فالطبيعي إنه نحن نبقى معانين داخل الخرطوم يعني لأنه إذا كان في 2005 برسلوا لك 200 جنيه بيساوي الشيء الكبير ليك في الخرطوم بتقدر توفر منها مصاريف الآن أنت 1000 جنيه ما هتقدر تعيش به شهر لأنه المسألة دي قد صعبة والوضع الاقتصادي انهار تماما بسبب الحرب يعني بالنسبة لنا ما بسبب أي حاجة فالحياة صعبة في الخرطوم لطلاب دارفور شديد جدا الردات الفيلة بتحصل لنتائج طبيعية
طيب أنت بتشوفوا الحلول شنو للقصة دي كلها الحل شنو
بالنسبة لنا كل القصة العام موجودة في الخرطوم اللي عندها علاقة بطلاب دارفور محتاجين من كل الناس العاملين في المجال بتاع الحقوق بتاع الإنسان عالمية سواء كان محلية كلهم بناشتهم في إنهم يكتبوا أن الأزمة الرسوم بتاع طلاب دارفور داخل الجامعات يعرفوا فوق النظام لسياساته لأنه ده وقت قرار رئيس جمهورية ويتوقع وقت ناس اتفاقية الرسالة الثانية بترسلها للسلطة الإقليمية أبغرد والسيسي إنهم يا أخي فليقوا ويستفيقوا من عدم الوعي اللي هم فوقه ويفكروا في إنهم قاعدين في السلطة الإقليمية بدم أهلهم وبرقاب أهلهم يعني بحاجات كثيرة حصلت لأهاليهم في الإقليم قاعدين بإسمهم يعني هم مستولين على كرسي السلطة الإقليمية بإمكانهم يقدموا للناس بإمكانهم لا زال إنه يغسلوا دم وجوههم بإمكانهم للآن إنه ممكن يعالجوا الطلاب مشاكلهم وأبسط شيء ممكن يكون قدموه في فترتهم في السلطة الإقليمية بإمكانهم الوصول لعمر البشير نفسه كله بإمكانهم في يوم واحد يوصلوا قرارات لكل مدراء في الجامعات بتنزيل قرارات عاجلة لطلاب دارفور بإعفاء من الحكومة الدراسية والسماح للطلاب بمواصلة دراستهم وتعليمهم لأن الناس بيجوا يعانوا كثير جدا من القصة دي شديد فالآن أنا لا أعلم كم واحد هو أسرته تيبت شديد عشان تلحق به قبل التسجيل ما ينتهي من الطلاب السنة الأولى يعني لأنه بيجوا للروابط في الجامعات الروابط بيقول لهم انتظروا الإدارة بتدقق لهم الإعلانات في محاولة عجزية منهم لأنه باب التسجيل حيقفل أهلهم بضربوا لهم لأنه أهلهم ما قادرين ينتظروا فبيتصرفوا بكل ما يملكوا يعني عشان يحاولوا يلحقوا بأولادهم في الجامعات بإمكان السلطة الإقليمية أن توقف العبث ديار وبإمكانها أن تنجح في إنها تكسب ود الطلاب ولو لمرة في النواب البرلمانيين اللي موجودين في البرلمان من أبناء دارفور يجب أن يستفيقوا ويسمعوا أولي مشاكل الطلاب بسألت لي هيئة محامي دارفور أيضا كجهة قانونية يجب عليها أن تطالب الحكومة بالانتحاكات اللي بتمارس ضد الطلاب بالأخص في المعتقلات التعامل العنصري داخل المعتقلات زي ما امبارح قلنا طلاب جامعة الخرطوم طلاب جامعة القرآن الكريم هم يتعرضوا لحاجات كعبة جدا جدا وكلهم تم اعتقالاتهم على أساسات عنصرية يعني وكانوا بيعتبروهم طلاب لعزروا حركات مسلحة هذه الاتهامات الموجهة عليهم داخل مكاتب الجهاز والتحري السياسي ما هم كطلاب من دارفور هم كعزروا لحركات مسلحة في إنهم فقط ما رفعوا بندقية في الجامعة لكنهم طالبوا بحقهم في التسجيل وده حق مشروع كفلوا لهم نص بتاع اتفاقية يعني وبشروط بتاع دول راية للاتفاقية دي نفسها حتى الدول الراية للاتفاقية هم كشهود وكجوانب بتاع ثقة وعندهم مبدأ بتاع أخلاق وين من دورهم اتجاه انهيار الاتفاقية يعني سواء كان اليونيميت ولا خطر ما يحصل داخل الجامعات من انتحاكات للطلاب دارفور هو بيتأثر به كل الحركة الطلابية السودانية يعني. فبنفس الخدري بناشد كل الطلاب السودانيين الآخرين إنه مشاكلنا ما مفصولة عن مشاكل الناس الآخرين. في ممارسات تمت لنا هناك ممكن تكون مختلفة عن الناس تمت لهم في النيل الأبيض بيعانوا من مشاكل تانية بتاعت خدمات بنفس الخدري في الشمالية بنفس الخدري في شرق السودان ترد صحي. لكننا مورست علينا انتحاكات ضد الإنسانية جرائم بتاعت إبادة جرائم بتاعت قتل ما في عمني أحلنا ما قادرين يكسبوا وسائل الإنتاج لأنه ينتجوا عشان نقرأ معاكم بشكل مساوي. ده اللي رسالتنا لكل الآخرين من السودان يعني الناس اللي بيقولوا ليه بيدوا طلاب دارفور حق في التسجيل لأننا متنا يعني وعانينا والعالم كله بيشهد على الكلام. بنعمل ما كل ذول عنده قضية عادلة بنفس القدر بالطالب وبالناشد كل السودانيين في إنه يعرف إنه قضية دارفور هي قضية سودانية وما يجري في دارفور وما يجري داخل الجامعات هو بنفس النهج مع اختلاف في الآليات أحيانا فقط والجغرافيا.
أعزائي المستمعين ده كان واحد من طلاب دارفور بيحكي عن المشاكل والهموم اللي بيمروا بها طلاب دارفور في الجامعات السودانية. شكرا لكم أعزائي المستمعين لحسن الاستماع وشكرا لضيفنا الكريم. وإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. شكرا لكم على التواصل مع البرنامج وبرضو شكرا على متابعتكم لبرامج راديو دبنجة اللي بيجيكم على الموجة القصيرة والستلايت والإنترنت. بالنسبة للناس الدارين يتصلوا بينا نقول لهم أنسب وقت للاتصال بالبرنامج هو يوم الأحد بعد الظهر أو يوم الاثنين الصباح. دي الأوقات اللي احنا بنسجل فيها البرنامج. نخش في النداءات اللي جاتنا. نداء من عصام الدين محمد بريمة من مقرنشاك. عصام الدين كايس لنسيبه حمدان محمد اللازم. قال زول ده طلع من سنة 92. قال ماشي ليبيا وأخباره انقطعت وحتى اللحظة دي ما عارفين الحصل عليه وشنو أو وجهها المشى عليها. نداء قصير ما فيه معلومات كثيرة. نسمع كلمتين منه.
والله رايح لي والتيبي اسمه حمدان حمدان محمد اللازم. حمدان ده طلع 1992 والله ريح حسا ما عارف انه وين حي ولا ميت والله ما عارف انه ومن ثاني ما عارف انه مش وين اتجاه ليبيا كان يلا اتجاه ليبيا لغايه الظل قالوا كان في ليبيا لكن ثاني من المشاكل دي ثاني ما عارف انه محل وين.
عنده خبر او معلومه من حمدان محمد اللازم طلع من سنه 92 قال ماشي ليبيا ممكن اتصل بعصام الدين محمد بريمه في نمره التلفون 09 22 41 64 33. نمره مره ثانيه 09 22 41 64 33.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من أم درمان الثورة الحارة 62 نداء من نفيسة أحمد المصطفى. نفيسة فاقدة ولدها محمد التجاني النور. شغال عسكري تابع لسلاح المهندسين بعدين ودوه مناطق العمليات. انفقد في أم دافوق انفقد يوم 16 شهر 4 سنة 2012. من الوقت ده تاني يعني ما ظهر له أي خبر لكن ناس كتار بيكلموها بقول لها ولدك ده يعني ما مات مأسور ناس كنه. نسمع جزء من النداء بتاع نفيس أحمد المصطفى.
يلا أنا اسمي نفيس أحمد المصطفى أتصور الحالة 62 من درماش فإن دي ولدي ساعة قوات مشتركة مدافعون محمد التجاني النور انضربوا هناك انضربوا في مدافعون انضربوا في الزعفاف يوم 16/4/2012 لحد تاريخ الليلة دانا والعفاء والعسر والعفاء وميت والعفاء جيت ولا يمشي. لكن في ناس بيقول لي معسور عبر بعلاقهم تنزلي حتى لو معسور الحركة المعسكة وديت سمعيني صوته والحرق عند الله.
عنده خبر أو معلومة من محمد التجاني النور عسكري في سلاح المهندسين انفقد في ضربة مدافوك سنة 2012 ممكن يتصل بوالدته نفيسة أحمد المصطفى في نمرة التلفون 09-92-24-29-30 نمرة مرة ثانية 09-92-24-29-30. من ولاية وسط دارفور محلية مدخن نداء قصير من أحمد عمر حماد. أحمد عمر بيسأل من ود عمه نعمة عيسى عمر حمزة قال طلع السنة الفاتت قال ماشي الذهب في النيجر. الناس اللي معاه جابوا خبر قالوا زولدا مسكوه هناك في النيجر. لكن مرة يقولوا مسكوه جزائريين وتاني مرة يقولوا مسكوه ناس من النيجر ما في أكيدة يعني للخبر. ولحد اللحظة يعني ما عارفين بالضبط اللي حصل عليه وشنو. نسمع كلمتين من النداء.
ألو اسم أحمد عمر حماد محلية مدخن وسط دارفور ويا وسط دارفور محلية مدخن. بسأل أنا أخي ابن عمي يعني اسمه نعمة عيسى عمر حمزة زول دكتور فاج يعني عم نقول يعني في خلال على مجلس 14 مرة في الضحى صار في يعني نجد من نجد ده وجات له أخبار عنه يعني الأخبار غير محققة. بعض منهم قالوا الناس لما تقول جزائريين بعض منهم من النيجيريين منهم انسجن ما انسجن وحتى الآن لم نجد له أي خبر. يعني لو وجدنا يعني أي إنسان يعني مثل يعني بنفس البلاغ ويعني مظاهرة نتيجة إن شاء الله هيرجع لنا بنفس الرغم أنا متصل بكم بإذن الله.
اللي عنده خبر أو معلومة من نعمة عيسى عمر حمزة ممكن يتصل بأحمد عمر حماد في نمرة التلفون 01-24-78-04-76 النمرة مرة تانية 01-24-78-04-76. كان عندي ما كان. صالح إدريس من سودري بشمال كردفان لكن حاليا في السعودية تصبين عشان يبلغ عن محمد الشيخ الجواد. ده والد صديقه الريح محمد الشيخ الجواد كان مزوج وعنده أولاد طلع خلاهم صوار ومن ديك تاني مجا وما عرفوا الجهة المشي عليها ولا اللي يقول له خبر يعني. وأقول حاليا الأولاد كبروا وتخرجوا من الجامعة ووالده برضو يتوفى قبل 6 شهور. الكلام ده كله حصل وهو ما في. نحاول نسمع جزء من النداء بتاع صالح إدريس.
صالح إدريس السكن ولاية شمال كردفان الأرض والمملكة العربية السعودية في محلية سودري محمد الشيخ الجواد وصاحبي طبعا وضع يقول عمي وولاده وصحابي وكده أيوة أبو الريح محمد الشيخ الجواد مارق مشى ليبيا من 96 وما في خبر للآن والله يا كل الناس تجيب الأخبار لكن ما في خبر أكيد كده مؤكد منه تماما يعني مشى كبير خلى أولاده ما شاء الله رجال كده خلاهم صغار الآن ما شاء الله في الجامعات ودرسوا وأبوه توفى الله يرحمه بقفاه قبل 4 شهور وللآن والله ما في أي خبر. وآخر مرة طلع من الناس 96 دي ولا تاني أي ولا مكالمة ولا أي حاجة.
هل عنده معلومة أو خبر من محمد الشيخ الجواد ممكن يتصل بصالح إدريس في السعودية في نمرة التلفون 00-962-583-088-107 النمرة مرة تانية 0962-583-088-107.
كان عندي ما كان
معانا هنا برضو نداء من أحمد حسن الدودو عزيز, وبيسأل من جده اللي هو الدودو عزيز قيدوم جايد, مرق بدري من السبعينيات من منطقة سرف عمره, بيقول هو ذاته كان ما ولده من الوقت ذاك, من مرقته ديك تاني ما في زول سمع منه خبر. قريبات دي وصفوه في سنة 2001, جزول قال أزول لقاه في جهة الفاشر ومتزوج وعمل له أسرة وفيها أولاد وبنات في منطقة هجيلية. همشوا هناك سووا كده دا ما لقوه, جو راجعين وهسه هو وجه نداء, نسمع جزء من النداء.
والله أنا طبعا أشي حاليا في ليبيا, أحمد حسن الدودو عندي جد مفقود, هو طلع زمان لأنه الزمن هو طلع وانا زاته قدر ما مالود مدة مسيرة لحين زمن 91. الجد اسمه الدودو عزيز قدوم جايد, والله جدته طلع قديم ومسابقة ترى قدر ما مالود زاته, وسنة 70 توصفوا لي أنا في الفاشر, وجانا واحد قال لنا الاسم ده جيت واحد في الفاشر وقال ما جاء ما عنده أولاد انشونا بنات بس, ولما شينا في القبيلة اللي وصفوا لي أنا فيها خيطه ما قال لنا ما قال لنا هنا ما في, قال لنا الاسم ده قال لنا الاسم ده هنا ما في خيطه, وابوي لف الروحة وكان راعه كده خيطه ما نجي مع ولده في محلية سرف عمره, وطلع الزمن ذاك قال له أنا ماشي الخرطوم, مشى من الزمن ذاك ماشي الخرطوم تاني ما الزمن ذاك كان ما في موبايلات وما في كلام زي بالجواب بس, وما اللي جاي منا أي جواب بعد بس قال واحد في 70 والصفرين قال لنا في جيت ال 2001 يعني في 2001 الاسم نفس الاسم ذاك قال لي جيت واحد في الفاجر بمنطقة جليجي, أبوي ومعاون بخير كبير طبعا إن شاء الله ومش الفاشر دور ما قد ما دور رحيت الناس اللي عندهم كده ما وصفوا لهم طالبه.
اللي عنده خبر أو معلومة من الدودو عزيز قيدوم جايد ممكن يتصل بولده أحمد حسن الدودو في ليبيا في نمرة التلفون 00218-944-183-750. النمرة مرة تانية 00218-944-183-750.
كان عندي يا مكان, كان عندي يا مكان.
وعلى كده اخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي زعناهم مفقودين أو عندكم مفقود دارين تبلغوا عنه ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمرة التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. النمرة مرة ثانية 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا, راديو دبنجا.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج استشارة طبية, ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلمنا عن مرض اليرغان وما هي مسببات مرض اليرغان وكيف بتتم الإصابة بالمرض وكيفية الوقاية منه. أهلا ومرحب بك دكتور جمال. اهلا ومرحب بك دكتور جمال.
اليرغان اول معروف محليا عند الناس بمرض الصفير. اليرغان ده من اسمه هو عباره عن مرض بيتحول فيه اللون بتاع الاغشيه المخاطيه بتاعه الانسان الى اللون الاصفر, خاصه الزول اللي عنده يرغان بيكون عيونه لونه بيكون اصفر, برضو الزول اللي لونه فاتح بيكون جسمه برضو كله بتشوف اصفر. الاصفرار ده اساسا عندنا ماده اسمها ماده البيلوروبين. ماده البيلوروبين هي ماده صفراء لونه اصفر موجود او واحده من المكونات كريات الدم الحمراء. كريات الدم الحمراء عمرهم دائما بيكون 120 يوم لما يتكسروا بيطلعوا ماده بتاعه البيلوروبين, ومفترض الماده دي تمشي الكبد والكبد بيقوم تحوله للبايل, والبايل بعد ذاك بيمشي مهمته انه بيساعدنا في عمليه هضم بتاعه الدهون وكمان بينتج منه حاجات تانية بعض الفيتامينات وكده. المادة بتاعت البيلوروبين ده لما كميته تبقى كثيرة الكبد لما يقوم يفشل في انه يطلع او يقوم يحول البيلوروبين في حاجة اسمها انكونجيجيتد الى كونجيجيتد وكده لما يحصل فيها لخبطة يعني الكمية بتاعت البيلوروبين يقوم يزيد في الدم اهو لون الأغشية المخاطية بتحول الى الاصفر يعني الاصفرار ده نتيجة وجود مادة البيلوروبين بكمية كبيرة في الدم. مادة البيلوروبين هو المرض بتاع الإرغان ذاته قاموا قسموه إلى ثلاثة في مرض الإرغان ما قبل مرحلة الكبد وأثناء داخل الكبد وبعد مرحلة الكبد. مرحلة الكبد زي ما قلنا قبل شوية إذا حصل تكسير بتاعت كريات الدم الحمراء وطلع منه مادة البيلوروبين كانت الكمية بتاعت التكسير ده حجم التكسير ده كان كثير جدا والبيلوروبين كان كثير جدا دي اسمها المرحلة ما قبل الكبد وده أسبابه معروف. أي حاجة بتأدي لنا لتكسر بتاع كريات الدم الحمراء زي مرض الملاريا أو زول عنده أنيميا منجلية وأنيميا هلالية وغيره أي حاجة بتأدي إلى تكسر بتاع كريات الدم الحمراء بشكل غير طبيعي ده بيأدي لنا لليرقان وده بيسموه المرحلة ما قبل المرحلة الكبدية. المرحلة الكبدية يعني شنو؟ داخل الكبد. الكبد مهمته إنه يشيل البيلوروبين ده يحوله الى ماده مذابه للمويه لانه في الاخر ده بيخرج منه يعني داير يطلعه برا او داير يوديه عشان يستفيد منه في عمليه هضم الدهون. لما نكون عندنا اي مشكله في الكبد ما بيقدر بعمل العمليه بتاعت الكونجيوجيشن الطبيعيه ده بيسموه المرحله الكبديه. والاسباب اللي بيخلي انه الكبد في اداء وظيفته عندنا زي المرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي مثلا التهاب الكبد الفيروسي عندنا نوع أليف نوع با نوع كده A B C D وديل كلهم في الاخر بيشتركوا في انهم بيقوموا بيدمروا الخلايا بتاعة الكبد ما هيقدر يقوم بمهمته الأساسية. برضو عندنا بعض الأدوية وحاجات كثيرة تانية ممكن لكن أهم حاجات بتأدي لنا أو بتدمر الخلايا بتاعة الكبد وبيظهر لنا البايل أو الإرغان يعني مادة البيلوروبين كميته بتكون كبيرة بيظهر لنا اللون الأصفر ده عندنا التهاب الكبد الفيروسي أو الفيروسات اللي بيسبب لنا الالتهاب بتاع الكبد. عندنا المرحلة ما بعد الكبد ممكن نكون عندنا الكبد كويس لكن ما بعد الكبد ما بعد الكبد طبعا البيلوروبين بيمشي بيتخزن في الحتة بتاعت المادة في الحتة الصفراوية أو الفويصل الصفراوية بيتخزن هناك بعد ذلك إذا الزول أكل بيقوم بيمشي هناك عشان يساعدنا في أو بيساعد في عملية هضم الدهون. لما نكون عندنا مشكلة في الكيس بتاعت الصفراوية أو المجاري بتاعت المادة الصفراء هنا بتبقى لنا برضو التراكم بتاعت مادة البيلوروبين ودي المرحلة دي اسمها ما بعد الكبد. عندنا الأهم واحد في من دير كلهم عندنا المرحلة الكبدية اللي هو الالتهابات هو التهاب الكبد الفيروسي التهاب الكبد الفيروسي لأنه ده فيروس وبيجي من برا ويدخل وبيمشي هناك بيرتكز في الكبد وبيقوم بيكسر لنا الخلايا أو بيدمر الخلايا بتاعت الكبد وبيخلي الكبد ما يقوم بوظيفته الأساسية.
كيف بتحدث الإصابة بمرض اليرغان؟
التهاب الكبد الفيروسي طبعا في انواع كثيره في جزء منها بينتقل عن طريق المويه الملوثه او الاكل الملوث في جزء منها عن طريق الالتماس المباشر في جزء منها زي التهاب الكبد النوع الباء ده بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي وعن طريق الادوات الثاقبه والحقن وغيره في جزء منها ممكن ينتقل يعني عن طريق يعني اوروفيكال يعني عن طريق التلوث بتاع الاكل والشراب زي ما قلنا قبل شويه.
وما هو اخطر انواع مرض اليرغان؟
الاخطر واحد فيهم هو النوع ب التهاب الكبد الفيروسي من النوع ب لانه اول حاجه ده قلت انه بيدمر الكبد شديد جدا وممكن يتحول في الاخر يعني بيؤدي لنا لحاجه اسمها التليف بتاعه الكبد وتليف الكبد وممكن في الاخر في فترات متاخره جدا ممكن يؤدي لنا لسرطان. النوع السي والبي ده كله ممكن يؤدي للسرطان لكن البي الخطوره بتاعته لانه يعني حتى الزول من صغير اصيب ممكن يقعد طول حياته يكون السم او الفيروس يكون موجود داخل جسمه. برضه من الحاجات المهمه الناس تعرف انه يعني زي النوع الف والنوع اي دي يعني ممكن الناس الزول بيصاب وبيبقوا كويسين يعني دي كويس انه الناس بيبقوا كويسين لكن الباقي دي عندنا النوع ب والنوع سي والنوع دال ديل بيوصل للمرحلة بتاعت كرونيك أو المرحلة بتاعت الحالة المزمنة يعني لفترة طويلة جدا يكون الزول زي ما قلنا قبل شوي انه ممكن يؤدوا لنا للتليف بتاع الكبد. التليف بتاع الكبد يعني من الامراض القاتله. الخطوره بتاعته في انه ده مرض فيروسي وما عنده علاج, علاج قاطع كده لحد الان ما في فيروس بيقول له مضاد بتاع الفيروس. عشان كده الزول ده من يجوه للعلاج ما بيقوم بيدوه مضاد حيوي او كده, بس بيقوموا بيعملوا دعم للجهاز المناعي عشان يقدر يقاوم اذا كان الف ولا كان نوع اي ولا كده. لكن ما في لحد الآن مضاد حيوي مناسب لأنه ممكن ندي الزور عشان نقول والله يا أخي الزور ده جاءوا يرغان عشان نديه مضاد حيوي بالكويس.
وليه بيقولوا إنه في يرغان أبيض؟
ما في اسمه يرغان أبيض. يرغان ده اسمه جونديس بالإنجليزية, والجونديس ده وتعني أصفر. يعني لازم يكون زول عنده اصفرار في الأغشية المخاطية, ده التعريف الصح لليرغان. لكن أي زول عنده أي حمى تانية أو استفراغ وحاجات تانية وكذا وما عنده الاصفرار ده افترض يمشي في فحص, يعني ما يقول يرغان, يعني افترض يفتش السبب الاساسي شنو الاعراض بتاعته. فبالتالي ما في حاجه اسمها يرغان ابيض.
وكيف بتكون الوقايه من مرض اليرغان؟
اليرغان طبعا خاصه النوع ب الان عنده تطعيم, افترض اي طفل يطعموه ضد اليرغان, ودي حاجه كويسه جدا في انه جزول الطعم ضد اليرغان خاصه التهاب الكبد الفيروسي ما يجيه. يعني بالاضافه للطرق بتاعت الوقايه الثانيه العامه, يعني الزول يتأكد انه الغذاء بتاعه نظيف, المويه بتاعته صحيه, دي الطرق. لكن الحاجه الاساسيه في انه الزول فرض يمشي الطعام, او اي ام يفترض تودي طفله انه التهاب الكبد الفيروسي خاصه النوع ب واحده من مكونات بتاعت التطعيم الروتيني اللي كل وقت قاعدين تودوا الاطفال للتطعيم. زي ما قلنا قبل شويه انه اسباب بتاعت اليرغان اسباب كثيره, يعني ما اي يرغان بس خلاص ده فيروس, في اسباب كثيره. لكن لانه ده يعني الذي ذكرناه الفيروس ده واحدة من المسببات وهو أكثر انتشارا وهو أكثر خطورة, عشان كده ركزنا فيه. أي زول ظهر عنده يرغان يفترض يمشي للدكتور بسرعة عشان يعالجوه, ما يمشي يعني يقوم يقولوا خلاص. الشيء اللي حصل انه كان في بعض الوبائيات حصلت في بعض السنين بتاعت الإرغان بيشوفوا انه خلاص الزول جاءوا إرغان الدكتور بيقوم بيديهم معرف دريبات وكده, والناس كانوا بيستخدموا يعني بس خلاص اسم والله في الأندر ظهر له بايل أول أمس يجيبوا دريب أدوه. في كمية كبيرة جدا من الناس ماتوا بس بسبب حياة الخاطئة, يعني ما أي دريب بيقوموا بدوه لزول في دريبات معينة خاصة زي السكر هو اللي بيستخدموه لليرغان. ما من المفترض أي زول خلاص ظهر للزول ليرغان طوال يقوم يمشي يجيب دريب ويديه. افترض الدريب ده يحدد الدكتور, الدكتور هو الوحيد اللي بيحدد ما إذا كان الزول ده يدوه شنو بالضبط. وهذه حاجة مهمة جدا الناس اللي بيسمعوني وخاصة في القرى اسمعوني الكلام ده كويس, لأن أنا لفيت كثير ولقيت إنه بعض أسباب الوفيات بتاعت بعض الناس كان نتيجة الاستخدام العشوائي للأدوية. مجرد أودوا الزول الدكتور ولقوا إنه الزول ده أدوه ودريبه بيجي كويس خلاص بس مش يجيبوا دريبه أدوه. الدريبات بذاتها فيها أنواع كثيرة جدا وبيستخدموها لحالات يعني معينة. دي حاجة مهمة جدا في المرض بتاع اليرغان أو البايل أو أبصفير يعني المعروف لدى الناس.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية, فشكرا لك.
شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.
وشكرا لكم مستمعين.